والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف سورة مكية، كما ذكر المفسرون إلا قوله تعالى وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر والآيات التي بعدها، يعني في هذه القصة، لأن هذه خطاب لليهود أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام يسأل اليهود، واليهود إنما التقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ألف لام ميم صاد، هذه حروف مقطعة، تقدم الكلام في سورة البقرة أن في أقوالا أصح هذه الأقوال أنه إشارة إلى الإعجاز، أن ذكرها إشارة إلى الإعجاز، وأن القرآن مركب من هذه الحروف الهجائية العربية التي تتكلمون بها ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن. ويؤيد هذا مجيء ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة في الغالب. البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، في هذه السورة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين، في سورة رافع حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، وهكذا في سور كثيرة يأتي ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة. وأما هي بنفسها ليس لها معنى، القول بأن معنى الحرف أن ألف معنى الله المربي الله ولام جبريل ميم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أقوال هذه رجل بالغيب ولا يجوز اعتقاد هذه الأقوال، لأن الحرف في اللغة ليس له معنى، حرف ليس له معنى في ذاته. فالقول بأن الألف يعني معنى الله أو مراد بها الله هذا خرص وقول عن الله بغير علم، ولو ذكر من ذكر من العلماء فإنه لا يجوز نقل مثل هذه الأقوال إلا لبيان ضعفها، لأن هذا من باب الخرص والقول عن الله بغير علم. كتاب أنزل إليك، كتاب الخبر والمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب أنزل إليك أي أنزله الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أن القرآن من كلام الله منزل غير مخلوق. أنزل إليك أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج منه. الحرج هو الضيق، وفسر بالشك قولان في معنى الحرج، ثم فسره بالضيق يعني لا يضيق صدرك بتبليغ هذا الكتاب والإنذار به، فإن الإنذار صعب والغالب الناس سيواجهونه بالتكذيب والأذى، كما قال موسى عليه السلام ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فمواجهة الناس بما يكرهون أمر في غاية الصعوبة، فالله تعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يضيق صدره بتبليغ هذا القرآن، إن الله سبحانه وتعالى سيعينه يثبته ويشرح له صدره. وجاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال أنزلت عليك، يعني لما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أن يحرق به قريشا، قال يا ربي إذن يتلغ رأسي فيدعوه خبزة، فإلى آخر الحديث. طمنه الله أنه ابعث جيشا نبعث مثليه معك، واغزو بمن أطاعك من عصاك، وعد الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين. القول الثاني أن مراد الضيق الشك، أن إذا شك إنسان في الشيء ضاق صدره والطلب، كما قال تعالى فلا تكن في مرية منه، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والله تعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل منه شك في أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. هذه الوساوس معفون عنها، قد يخطر في بال الإنسان شيء من الوساوس والتي لا يرتضيها يكرهها ولا يتكلم بها، هذه معفون عنها. جاء أبو زميل كما رواه أبو داود بسند صحيح أن أبو زميل قال لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء أجده في صدري. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وضحك: أشيء من شك؟ قال: نعم. قال: ما سلم من هذا أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا من الشيطان، الشيطان يأتيك ويقول: ما في شيء مثلك من القرآن كلام الله، يمكن يكون دين اليهودي والصحيح، يمكن دين النصراني والصحيح، يمكن دين كذا والصحيح، يمكن دين مذهب الرافضة والصحيح. أن ترى أن دينك صح وهم يرون دينهم صح، يمكن يصير الحق معهم وهي حياة واحدة. يمكن أنت إذا مت تفاجأ أن دينك غير صحيح وتخسر، كيف ترجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ هذه خواطر من الشيطان تدفع بإيش؟ ما بالعلم، تدفع بالإيمان. أن ينظر في هذا القرآن يتدبر يتبين لنا كلام الله جل وعلا بيقين قاطع لا شك فيه. إذا جاءك الشيطان وقال لك الدين الفلاني صحيح، قل: هات كتابهم أقرأه، أقرأ التوراة، تجد كلاما ممدودا، أنه كلام محرف وكلام فيه كذب، فيه تناقض، فيه سب للأنبياء وتنقص لهم واتهام لهم بالفواحش والسكر وشيء كثيرة، والإنجيل كلام ممجود سخيف ولا يقبله ذو عقل. هذه بالنسبة لأصحاب الأديان المنزلة السماوية، لكنها حرفت، فكيف بغيرها من الأديان التي ليس لها كتاب أصلا، المجوسية والهندوس والسيخ والبوذ ونحو ذلك، من يعبدون القرود والبقر والفئران وأشياء من هذا القبيل. الإنسان بوده تتبين الأشياء، ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى وأن فيه الهدى والنور، فيه الإخبار بالمغيبات، فيه الإعجاز، فيه الأحكام العادلة، الأخبار الصادقة، أشياء لا تعد ولا تحصى. ومن أعظمها أن الله تعالى نصر نبيه عليه الصلاة والسلام نصرا عظيما، نصره على كل الناس، أنه واحد جاء بدين لا يعرفه المخاطبون فأنكروه وحاولوا أن يقتلوه بكل وسيلة ولكنهم عجزوا، واحد ينتصر على العالم كله. هذا من أعظم المعجزات والدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما مسيلمة لما دعا النبوة قتل سريعا، ولا سمع العنسي كذلك دعا النبوة فلم يلبث إلا يسيرا حتى قتل وانتهى أمره. بينما محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله على الأحمر والأسود والأبيض وبقي دينه إلى اليوم وسيبقى إلى قيام الساعة. من أعظم الأدلة على أنه صادق، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينصر كاذبا عليه يدعي أن الله أرسله، وأيضا يستحل دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وينصره الله عليهم في كل موطن وبعيد كل البعد. ومن عرف حكمة الله فإنه يعلم أن هذا مستحيل أن يقع مثل هذا. الله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين. من هذه شكوك يكفي أن الإنسان يكرهها ولا يمكن أن يتكلم بها، هذه كافية على إيمانه. وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. أن كراهة لهذه الشكوك دليل على إيمانه، لو كان إيمانه ضعيفا لا تبوأ أباح بها تكلم بها كما يفعله أصحاب الفتن، أصحاب البدع، أصحاب الشرك والضلالات، يتكلمون بهذه الفتن والشبه ويثيرونها بين الناس. فكراهيته لها دليل على قوة إيمانه ورسوخه العلم والإيمان، لكن هذه خواطر من النفس والشيطان تدفع بالعلم واليقين والاستعاذة وتلاوة الآيات. إذا كان الشك فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا يدفع الإنسان ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لابد من ورود هذه الشكوك لكنها تندفع، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها ستقع، وضرب لها مثلا بالمطر إذا نزل من السماء وسالت الأودية، المطر نافع يصاحبه إيش؟ يصاحبه زبد وأشياء لا تنفع، هذا طبيعي، لابد أن يصاحب المطر الزبد. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب دفاعا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. لأن ضرب الله تعالى الوحي مثلين، مثل بالمطر النازل من السماء، والمثل الثاني بالنار التي يوقد بها على الحلية الذهب، إذا أراد تصفيته يطبخون على النار حتى تنفصل عنه الشوائب فتكون زبد فوق الماء الذي يصهر به الذهب، فهذه الشوائب تذهب، يفراق الماء تزول الشوائب ويبقى الذهب الخالص. فكذلك الوحي بمثابة المطر والنار، لأن الوحي مشبه بالمطر لأن فيه حياة القلوب، ومشبه بالنار لأنه نور، والنار تورث وتشع النور، فلا بد أن يحصل شيء من الزبد، وهي هذه الشبهات التي تطرأ على الإنسان. وإذا استعاذ بالله وتبع إنسانه وقرأ القرآن وتدبر زادت عنه وزادته إيمانا ويقينا، فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به، هذه الغاية من زيارة القرآن، لتنذر به أي بالكتاب وذكرى للمؤمنين، إنذار للكفار والمؤمنين وذكرى للمؤمنين، الإنذار للجميع والذكرى تكون خاصة للمؤمنين لأنهم هم الذين يتذكرون وينتفعون. ما أمر جل وعلا باتباع ما أنزل والإعراض عن غيره، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي من الكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني الأولياء هم ما يعبد من دون الله، يوالونهم أي يحبونهم وينصرونهم. الله تعالى حذر من اتخاذ الأولياء الذين يصدون عن سبيل الله أيا كان هؤلاء الأولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي تذكركم قليل، ولو تذكروا تذكرا تاما لما اتبعوا غير ما أنزل الله. من تذكر وآمن بالقرآن وتبين لأنه كلام الله لا يمكن أن يعدل به غيره، فهذا أحسن الحديث، فيه الهدى والنور، فيه الرحمة، فيه العز، فيه الشرف، فيه السعادة، فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار، كل الخير موجود في القرآن، فكيف يعدل عنه؟ لا يمكن لأحد أن يعدل عنه ويستبدل به غيره من كلام البشر إلا وهو قليل التذكر، ليس عنده تذكر يكفي لينتفع بالقرآن ويعرف فضل القرآن. هذا يدل على ضلال من ترك القرآن واتبع غيره مما يؤخذ من مزابل أذهان البشر، إن هذا هو الضلال المبين وهذا هو الخسران العظيم، صلى الله عليه. وكم يعني للتكثير، وكم من قرية أهلكناها، أجمل هنا ثم فصل بعد ذلك، فهذه السورة فيها ذكر بقصص المكذبين، نوح قوم نوح ومن وعاد قوم ثمود القوم الصالح نوح وعاد وثمود ومدين وموسى وقومه. الله تعالى ذكر هذه القصص بإطالة، أن القصص أحيانا تأتي طويلة أحيانا تأتي مختصرة، فذكر الله تعالى القصص في شيء من البسط والتطويل، أشار هنا إليه إشارة مجملة ثم بسطها بعد ذلك. وكم من قرية، أي قرى كثيرة أهلكناها، والمراد بالقرية ماذا؟ أهل القرية. وكم من قرية المراد الأهل، أهلكناها فجاءها بأسنا، أهلكناها فجاءها، هذا يعني ذكر بعض المفسرين وفي إشكال، لأن البأس هو الإهلاك، أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني كيف جاء بحرف العطف، الواو تفيد العطف مع التعقيب، مع أن الإهلاك والبأس إيش شيء واحد، أن الإهلاك يحصل بمجيء البأس. يعني في أقوال، الأقرب من هذه الأقوال أنه يعني الفاء ليس المراد بها العطف الذي هو التعقيب إلى الترتيب، إنما هذا للبيان، مثل ما يقول أحسنت إلي فأكرمتني، هل الإحسان بعد الإكرام ولا هو صحيح؟ يقول أحسنت إلي فأكرمتني، يعني كأنه يبين فسر الإحسان بالإكرام، وليس المراد أنه أحسن ثم أو بعد الإحسان أكرمه، هذا معروف في لغة العرب، أحسنت إلي فأكرمتني، يعني أنه يبين الإحسان بأنه الإكرام. أهلكناها فجاءها، إذن الباس مجيء الباس هو الإهلاك. أهلكناها فجاءها بأسنا، الباس هو الشدة والعذاب الشديد، فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون، هذا للتنويع، يعني منهم من جاءهم البأس والعياذ بالله ليلا بياتا حال المبيت، ومنهم من جاءهم البأس وهم قائلون أي نائمون في منتصف النهار. ولا شك أن العذاب إذا جاء حال الأمن وحال الراحة يكون أشد والعياذ بالله، لأنه في غاية الدعة والأمن، لأنه خائف لا ينام، أو لا ينائمون في غاية الأمن، أو نائمون في منتصف النهار في غاية الدعة والسكون والأمن، ثم يتم العذاب والعياذ بالله فجأة وهم نائمون، فتنقلب حالهم من حال الرخاء وحال الأمن إلى حال العذاب المقيم والعياذ بالله، كما قال تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. لأنه يتصل يتواصل عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة، يعني ما في انفصال، يهلكون ثم يدخلون النار والعياذ بالله، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هذا عذاب عقيم، عذاب مستمر دائم والعياذ بالله لا انقطع، يتواصل عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فما كان دعواهم، الدعوة لها ثلاث معاني، المعنى الأول الدعاء، والمعنى الثاني القول، والمعنى الثالث الادعاء. يقول القاضي لأحد الخصمين، يقول ما هي دعواك، يعني الادعاء، وتأتي بمعنى الدعاء دعوة بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى القول، كما في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، دعواهم بمعنى الدعاء، دعواهم فيها سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، من أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، والذكر دعاء بالمعنى، وإذا جاء في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله، الذكر دعاء بالمعنى. إذن هنا ويأتي معنى القول، يأتي معنى القول الذي يلزمه صاحبه، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، دعوى الرسل أي قولهم ودعاهم الذي يستمرون عليه، يعني معناه أنه ما كان دعاؤهم لما جاءهم البأس إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني ما قالوا إلا هذا، وهذا قول هزيل لا يغني عنهم شيئا. اعترفوا بأنهم ظالمون حينما فاتت الفرصة وحل العقاب، فماذا ينفع هذا الاعتراف بعد نزول العذاب عياذا بالله. وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى أن يسأل الذين أرسل إليهم أي عن الإجابة، ويسأل جل وعلا المرسلين. سؤال الذين أرسل إليهم على سبيل التوبيخ والتحقير وإظهار الخزي والعار والعياذ بالله، سؤال المرسلين على سبيل الشرف وإظهار الفضل، أن المرسلين سيخبرون أنهم بلغوا وأدوا رسالة، بلغوا رسالة وأدوا الأمانة، فيزدادون بذلك فضلا وشرفا، وهؤلاء يعترفون على أنفسهم فيزدادون خزيا وعارا والعياذ بالله. لكن لو قال قائل كيف الجمع بين هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم وبينه وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فمرة نفى السؤال ومرة أثبته. ففيه أقوال أشهرها قولان، القول الأول أن هذا في وقت وذاك في وقت آخر، ويوم القيامة طويل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فيحصل هذا في وقت وهذا في وقت آخر. والجواب الثاني أن السؤال المنفي هو سؤال الاستعتاب، أن يجيب بجواب ينفعه، كما يسأل المتهم قد يجيب بجواب ينفع فيترك، إذا أخذ المتهم سئل سؤال حقيقي هل فعلت كذا أم لا، إذا قال لا وأثبت أنه لم يفعل ترك. وهذا السؤال ليس على هذا الوجه، لا يسألون سؤالا يستعتبون فيه يعني يجيبون بجواب ينفعهم، وإنما هو سؤال توبيخ وتقريع وإظهار للذل والخزي. فإذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لوضوح الجرم، وأنه واضح لا يحتاج إلى سؤال، يعني وجوههم سوداء وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد عليهم الملائكة والصحف مكتوم فيها جميع السيئات، فما حاجة للسؤال لأن الأمر واضح. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أمر ظاهر. إذا لا يسألون سؤال استعتاب أنه يجيب جواب ينفع، وإنما يسألون سؤال ذل وخزي وعار حتى يعترفوا، فيكون والعياذ بالله أسوأ حالا لهم، أنهم في البداية ينكرون والله ربنا ما كنا مشركين، ثم إذا شهدت عليهم الجوارح والملائكة فهي يرجعون ويعترفون ويظهر خزيهم وعارهم والعياذ بالله. فلنقصن عليهم بعلم، يقص الله تبارك وتعالى بعلم، الله سبحانه وتعالى شاهد ولا يخفى عليه شيء، فلنقصن عليهم بعلم، يقص عليهم جل وعلا بهذه الكتب المكتوبة، كل السيئات مكتوبة ومسطرة في الكتب التي بأيدي الملائكة الكرام، وتخرج لهم هذه الكتب فتقص عليهم كل ما عملوا من صغير أو كبير طوال العمر، أي عمل عمله فإنه موجود في هذه الكتب، يقص الله عليه ما عمل بهذه الكتب المدونة التي ليس فيها زيادة ولا نقص. يقول الكفار يوم القيامة يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وما كنا غائبين. الله سبحانه وتعالى شهيد من أسمائه الشهيد من أسماء الرقيب. الله سبحانه وتعالى شهيد على عباده لا تخفى عليه أعمالهم. قال تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. معكم أينما كنتم لا يكون من نجوى ثلاثة إلا وربيعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فإذا استشعر العبد أن الله تبارك وتعالى معه وأنه يراقبه ويطلع عليه فإنه يخاف ويستحي من الله أن يعصيه، لكنها الغفلة تخيم على القلب فينسى مراقبة الله فيقدم على معصيته. ولو استشعر أن الله يراه ويسمع قوله ويطلع عليه والملائكة تسجل لا يمكن أن يقدم على المعصية، لكنها الغفلة نعوذ بالله منها. والوزن يومئذ الحق. الله سبحانه وتعالى يقيم الوزن يوم القيامة وهو عليم بأعمال العباد وعليم بما يستحقون من الثواب والعقاب، وليس بحاجة إلى الوزن. الذي بحاجة إلى الوزن هو الذي لا يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك. فإذا باع البائع على المشتري شرى منه كيلو أو صاع أو كذا لابد من الكيل لأنه يخفى على الجميع، يحتاجون إلى الوزن أو الكيل لتبين الحقوق. أما الله سبحانه وتعالى فهو عليم بكل شيء، ولكن هذا الوزن له حكم. حصول الوزن، وزن الحسنات وزن السيئات، هذا يفعله الله تعالى لحكم. حكمة الأولى إظهار العدل حتى يعلم العباد ما لهم وعليهم، لا يدخل النار أحد وهو يشعر أنه ظلم. الإنسان قد لا يستشعر بعض السيئات ينساها أو يراها لكنه لا يستشعر ثقلها وعظمها، يظنها صغيرة. إذا وضعت الميزان ووزنت تبين له عظم هذه الذنوب وأنه دخل النار بسبب هذه الذنوب. إذن هذا الوزن لإظهار أو إقامة العدل، والله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر العدل حتى لا يكون في نفسهم العباد أنه أن الله ظلمه. ومنها أيضا من أجل أن يعرف العباد أحوالهم، فالمطيع يزداد فرحا وسرورا إذا رأى تلك الحسنات العظام التي عملها بإخلاص وصدق ومتابعة، جاءت الصلاة جاءت الصدقة والصيام والحج والبر وغير ذلك، رأها ثقيلة تزن وترجح، فإنه لا شك أنه يفرح بها فرحا عظيما ويغتبر. والكافر أيضا يتحسر حسرة عظيمة إذا رأى هذه السيئات والذنوب العظام الثقال تزن في ميزان السيئات وترجحه، إلى غير ذلك من الحكم العظام التي يعلمها الله تبارك وتعالى. والوزن يومئذ أي يوم القيامة الحق، أي ليس فيه ظلم لعبد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن ثقلت موازينه، الميزان له كفتان كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي في قصة صاحب البطاقة، توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، لأن هذا يدل على أن الميزان له كفتان. ومعروف يعني الميزان موجود إلى عهد قريب ولا لا، الآن اندثر خرجت موازين جديدة وترك الميزان القديم، ألا معروف له كفتان، يوضع مثلا الكيلو في كفة ويوضع الطعام الموزون في كفة، فإذا قد ترجح هذا أو هذا، فهكذا ميزان الآخرة، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فإذا ثقلت الحسنات فاز ونجا ولو كان عليه شيء من السيئات، لا يدخل النار وموازينه ثقيلة موازين الحسنات، لأن الله تعالى يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، نسأل الله جل وعلا. إن ثقلت الموازين أي الحسنات نجا ولو كان على شيء من السيئات، مثل التاجر في الدنيا الذي له عليه، هل يدخل السجن وماله أكثر من دينه؟ لا، ينجو، له 10,000 ريال وعليه 5، له عليه، تذهب 5 مقابل 5 ويبقى له 5، لا يحاسب وعليه وعنده زيادة مال، ماله أكثر ينجو. فإن كان العكس، عليه 10 وله 5، ذهبت 5 وألقي في السجن لأنه مطلوب. وكذلك السيئات والحسنات، الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت، ما قال حسناته، الموازينه، يعني قد يقول قائل هنا لم يبين من ثقلت موازينه، لم يقل حسناته، وفي المقابل قال ومن خفت موازينه، يقول هذا أمر معروف، ثقلت موازينه أي الحسنات، جعلها هي الموازين، أن النجاة تدور على الحسنات، فمن ثقلت موازينه وحسناته فأولئك هم المفلحون، أكد بضمير الفصل، فأولئك هم المفلحون، هذا تأكيد الفلاح، نسأل الله من فضله. هنا قال موازينه، هل المراد بالموازين جمع ميزان، وأن الواحد له عدة موازين، أو المراد بالموازين الموزون، الموزون يعني الأعمال الموزونة؟ المراد به الأول والثاني، الثاني بلا شك، وأن الميزان واحد، كل إنسان يوزن له في ميزان واحد، لكن المراد بالموازين أي الأشياء التي توزن، موازين جمع موزون، وأيضا موازين جمع ميزان، فهي تأتي جمع ميزان وجمع موزون، والمراد بها جمع موزون. فمن ثقلت موازينه أي موزوناته، وهي الأعمال الصالحة، إذا ثقلت كفة الحسنات نجا. ما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن الشخص نفسه، أو الذي يوزن الصحائف، أو الذي يوزن نفس العمل؟ نفس العمل، وإن كان عرضا، إن الله سبحانه وتعالى يحوله إلى جسم له ثقل، ويكون ثقله على حسب فضله عند الله تبارك وتعالى. ثلاثة أقوال كلها مأخوذة من الأدلة، منهم من قال الذي يوزن العبد نفسه، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد سند حسن، لما صعد عبد الله رضي الله عنه على شجرة فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تضحكون من دقة ساقيه، إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد، يدل على أنه يوضع في الميزان، مساقي عبد الله رضي الله عنه أثقل من أحد بسبب عمل الإيمان وعمل الصالح. ومنهم من قال المراد بالصحائف، استدل بصاحب قصة صاحب البطاقة، وضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، ثقلت البطاقة وطاشت السجلات. ومنهم من قال الذي يوزن هو نفس العمل، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان، نفس الكلمة هي التي تكون ثقيلة. على كل حال، كل له وجه، كل معه دليل، والأمر في هذا سهل، سواء وضع العامل، بعضهم قال يوضع العامل والصحائف والعمل جمعا بين الأدلة، والله أعلم، الأمر في هذا سهل، لكن المدار كله على إيش؟ على العمل، ليس ذات الصحيفة، أن هذه صحيفة ثقيلة وهذه صحيفة خفيفة، لا، المراد أو المدار على العمل، المدار على العمل، الصحيفة تثقل لثقل العمل، والعامل يثقل لثقل العمل، سنقول العامل يوضع في الكفة أم لا، الصحيفة توضع أم لا، المدار كله على العمل الصالح، لا على نفس الشخص ولا على الصحيفة، إنما على العمل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن طيب الذي له حسنات وعليه سيئات ما حاله؟ يعني على سبيل المثال، شخص عنده 1,000 حسنة وعليه 500 سيئة، وضعت الألف كفة والسيئة في كفة وثقلت الحسنات. هذا على سبيل التقريب، ولقد تكون سيئة تزن كم؟ يمكن 100 حسنة، يعني سيئة عظيمة وحسنة صغيرة. مثل إنسان زنى عنده سيئة الزنا وعنده حسنة يعني من إماطة على الطريق مثلا، السيئات والحسنات ليست على حد سواء، لكن هذا على سبيل التقريب، على سبيل المثال والتقريب، عنده 1000 حسنة و500 سيئة، رجحت الحسنات وخفت كفة السيئات، ما حاله؟ يعذب على هذه 500؟ تقدم لنا أنه لا يعذب، هذا ظاهر الآية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لكن ماذا عن هذه السيئات؟ ماذا يكون حاله مع هذه السيئات؟ هل تغفر له وإلا يذهب مقابلها من الحسنات أم ماذا؟ نقول إن كانت من حقوق العباد فلا بد أن يذهب ما يقابلها من الحسنات، لأن الله تعالى لا يغفر حقوق العباد، وإن كانت تتعلق بحق الله فهو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفرها له ودخل بكامل حسناته، وإن شاء حاسبه عليها وذهب مقابل ما يقابلها من حسناته. يعني يدخل جنة بكم حسنة؟ ب500 مثلا، يعني عنده 1000 حسنة وعليه 500 سيئة، تذهب 50 مقابل 500 ويدخل جنة ب500. وذاك أصحاب الأعراف تتساوى سيئاتهم حسناتهم وسيئاتهم، ليس عنده حسنة يدخل بها الجنة وليس عليه سيئة يدخل بها النار، أن تساوت، ذهبت هذه مقابل هذه فبقي ليس عنده شيء، وذاك يكونون على الأعراف كما في هذه الصورة سيأتي الكلام إن شاء الله. إذن هذا هو الأقرب ظاهر النصوص على هذا النحو. لكن ابن تيمية رحمه الله قال إلا حسنة التوحيد فإنها لا تذهب، لأنها لو ذهبت لخلد في النار، حسنة التوحيد ليس فيها مقاصة، لأنها هي البطاقة والمفتاح الذي يدخل به الجنة فتبقى له. لكن هذا يشكل على أصحاب الأعراف، لو بقيت معهم حسنة التوحيد لما تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فعلى كل حال أمر بهذا محتمل أن تتساوى الحسنات والسيئات، فلا يبقى مرجح، لا يبقى مرجح، عنده حسنات لكن يقابلها مثلها من السيئات. حسنة التوحيد لم تحبط، فرق بين أن الحسنة تكون مقاصة مع سيئة أو نقول أنها حبطت وذهب بطلت، مثل الذي يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها بالشرك، هذا عمله حافظ وتوحيده لا وجود له. لكن هذا الذي جاء بالتوحيد والصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة وجاء بسيئات أخر وتساوت الحسنات والسيئات، حسنة التوحيد باقية ولذلك تدفع عنه عذاب السيئات. لو وجود هذه الحسنات بعد رحمة الله لعذب على السيئات، هي التي دفعت عنه العذاب، لكنه لم يترجح ميزانه تساوى. إذن الناس ثلاثة أصناف، صنف تثقل الحسنات فيدخلون الجنة بغير عذاب، وصنف يتساوى فيكون على الأعراف ومآلهم إلى الجنة، لأن رحمة الله تسبق غضبه جل وعلا، لكنهم يبقون مدة يخافون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني صرفت كأنهم لا يريدون أن ينظروا إلى أهل النار بهول المنظر، إنه منظر فظيع فائل، لكنها تصرف يعني بدون اختيارهم، تصرف أبصارهم إلى النار فينظرون بدون اختيار، ينظرون منظرا هائلا، وهم لا يدرون في تلك الفترة، لا يدرون هل يدخلون الجنة أم يدخلون النار، فيكونوا في حالة من الرعب والخوف حتى يغفر الله لهم ثم يدخلون الجنة، يدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا مآلهم في آخر سياق قصة الأعراف. الصنف الثالث هو الذي ثقلت سيئاته، هذا يدخل النار، وهم صنفان، صنف يدخل النار ويخلد فيها، وهؤلاء ليس لهم حسنات، الذين يدخلون النار على سبيل الخلود ليس لهم حسنات، لأن الشرك أحبط جميع الحسنات، ليس لهم إلا سيئات، وضعت في كلمة سيئات فثقلت، فدخلوا النار على سبيل الخلود. وأما الذين لهم حسنات وسيئات وثقلت السيئات وخفت الحسنات يدخلون النار إن لم يغفر الله لهم، مدة يطهرون ثم مآلهم إلى الجنة. هذه أحوال الناس، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. مع أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن المشركين ليس لهم وزن، إنما تجمع سيئاتهم ويوقفون عليها ويوبخون بها ثم يدخلون النار، أن الوزن لمن كان له سيئات وحسنات، والأمر محتمل. الأمور الآخرة لا يستطيع إنسان الجزم بها تماما، لأن النصوص محتملة ليس فيها شيء واضح تماما، فتبقى محل احتمال، يوكل علمها، يوكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. نعم، المشركون عندهم سيئات الشرك والزنا وكل المعاصي، يحسبون عليه بلا شك، ترك الصلاة كل معصية من ترك واجب فعل محرم يحسبون عليه. ولذلك قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى كان اليقين. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذه محتملة، هذه المعنى لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا وزن أصلا، أو لا وزن يرجح ويثقل وينفع، يعني محتمل. لذلك في آيات القرآن في دقائق المشاهد والأحداث التي تكون يوم القيامة فيها شيء من الإجمال، ويعني ليس فيها، يعني في بعض الأمور يكون الأمر محتملا فلا يستطيع الإنسان يجزم سببه، فيها خلاف بين العلم، فالإنسان يعرفه بالجملة أنه ليس كل ما يكون في يوم القيامة أخبرنا عنه، ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى حاسقي مسيرة 700 عام، رواه أبو داود. أذن لي. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة في المعراج رأى أشياء كثيرة، هل حدث بكل ما رأى؟ لا، حدث بما أذن له، يعني فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باما معينا من أمر الغيب وأخفى عنهم الكثير. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين، لا أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل ما أطلعكم الله عليه، يعني في أشياء لم يطلعكم الله عليها كثيرة، فما خافي علينا من أمور الآخرة كثير جدا. فالإنسان لا يتكلف الخوض فيما لم يكن فيه دليل واضح من كتاب والسنة، لما يعرف الأشياء الواردة ولا يجزم بأمور لم ترد، يبقى يكل علمه إلى الله، يعرف هذه الأمور بالجملة ويترك التفاصيل إلى الله سبحانه. نعم، يدخل النار بثقل سيئات. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ما معنى الفلاح؟ الأصل الفلاح في اللغة هو إيش؟ ها؟ الخلود. الفلاح هو الخلود. لو أن أحدا مدرك الفلاح لأدركه ملاعب الرماح. يعني ليش مشهور الفلاح؟ يعني في لغة العرب هو الخلود، يعني الحياة الطيبة التي يخلد فيها. فأفلح أي يعني يخلد في حياة طيبة، يعني يجمع بين الخلود وبين النعيم. أولئك هم المفلحون، نسأل الله جل وعلا من كرمه، الذين يخلدون في نعيم، في نعيم الجنة. ومن خفت موازينه، أي خفت الموازين الحسنات. لاحظ أن الحسنات هي الموازين لعظم شأن الحسنات، لأن الحسنات هي المقصودة وهي التي ينجو بها العبد، وهي الأشرف والأفضل والأعظم. فمن ثقلت موازينه فأولئك، ومن خفت موازينه، ما هي التي تخف؟ كفت الحسنات. إذن الآيات تدور على الحسنات ولم تذكر السيئات، لأن الحسنات هي الأشرف والأعظم والأفضل، حتى صارت هي الوزن كله، صار فيه الوزن كله لعظم شأن الحسنة. ومن ثقلت موازينه أي طاشت كفة الحسنات، ومن خفت موازينه أي ارتفعت كفة الحسنات لأنها خفيفة لقلة الحسنات وكثرة السيئات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني الآيات كما هو معلوم تذكر أحسن حال وأسوأ حال، وما بينهما مسكوت عنه، كما في الآيات كما في حديث القبر أنه يذكر المؤمن كيف يكون حاله والكافر كيف يكون حاله، وما بينهما المخلطون هؤلاء مسكوت عنهم كل على حسب حاله. لكن هذا ذكر لأحسن شيء من أجل أن يحرص الإنسان يكون مثله، وأسوأ شيء يحذر أن يكون مثله، يعني مثل ما أقول أسود وأبيض. ولا شك أن بينهما منازل ودرجات لا يحصيها إلا الله، لكنه مسكوت عنها، مذكور أحسن شيء وأسوأ شيء، حتى أمر الإنسان لأحسن شيء فيحتقر نفسه. إذا نظر إلى في صفات أهل الجنة صفات العظيمة فإنه لا يعجب بنفسه، مهما بلغ الإنسان إذا عرض نفسه على صفات أهل الجنة وجده نفسه مقصرا وضعيفا وبعيدا عن تحقيق تلك الصفات. وإذا نظر أصحاب النار استبشر وفرح وحمد الله أنه ليس مثلهم، حتى يبقى المؤمن بين الخوف والرجاء. إذا نظر أصحاب الجنة يجد ويجتهد ويحتقر عمله ويزداد من العمل الصالح ويجري على نفسه، وإذا رأى نظر إلى صفات أهل النار السيئة القبيحة حمد الله أنه ليس مثلهم ولم يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه، أن الله تعالى ذكر أهل الجنة بأحسن صفاتهم وذكر أهل النار بأسوأ صفاتهم. أي معنى الكلام حتى يكون إنسان بين الخوف والرجاء إذا نظر لها إلى صفات هؤلاء، يعني لم يعجب بنفسه وجد واجتهد، وإذا نظر صفات هؤلاء فرح أنه ليس مثلهم وأخذ حذره أن يقع في شيء من صفاته. ومن خفت موازينه فأولئك الذين، يعني لاحظ كلمة أولئك جاءت في الفريقين، هل هي مدح أم ذم؟ قلنا مدح فيه إشكال، وإن قلنا ذم ففيه إشكال، لأن جاءت مع من ثقلت موازينه وجاءت مع من خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إذن أولئك هل هي مدح ولا ذم؟ نفس اللفظة، كيف تكون مرة مدحا ومرة ذما؟ ماشي، لكن مش معنى الكلمة، كيف تأتي نفس الكلمة تأتي مدحا وتأتي ذما؟ أولئك أول تدل عليه إشارة إلى البعيد، إلى البعد، فيها معنى البعد، إشارة إلى البعيد. هذا البعيد الآن هل هو ممدوح ولا محمود؟ هل هو ممدوح ولا مذموم؟ قد يكون ممدوحا في البعد وقد يكون مذموما، كيف يكون مدحا وكيف يكون ذما؟ فأولئك إذا أريد بها المدح أنهم يعني يشار إليهم إشارة البعيد لعلو درجات منزلتهم، أنه في درجات عالية بعيدة، فأولئك يعني درجاتهم مرتفعة ارتفاعا عظيما فبعدوا بسبب الارتفاع العظيم. وإذا جاءت في الذم فأولئك أي البعيدون عن رحمة الله تبارك وتعالى، إذا تأتي هكذا وهكذا، كما قال تعالى الإسلام ميم ذلك الكتاب، ذلك للقرب للبعد، للبعد ذلك الكتاب، يعني تفخيم الكتاب وأنه رفيع الشان عظيم القدر. وفي أحيان يقول هذا وهذا كتاب أنزل، هذا إشارة إلى القريب، أن القرآن بين أيدي المؤمنين يتلونه وينتفعون به. إذن هي الكلمة واحدة، كلمة معناها واحد البعد، لكن البعد قد يراد به المدح قد يراد به الذم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذا أعظم الخسران على الإطلاق والعياذ بالله، أن يخسر الإنسان نفسه التي بين جنبيه. كل خسارة لعلها تعوض، إنسان خسر زوجة ماتت أو طلقها، أو خسر تجارة، أو خسر أحب الناس إليك الولد والوالد ونحو ذلك، كل خسارة لعلها تجبر إلا خسارة النفس فإنها لا جبر لها والعياذ بالله. إنسان خسر نفسه التي بين جنبيه، ماذا يربح؟ لن يربح شيئا. خسر نفسه التي بين جنبيه لأن النفس قد أعدت وهيئت لإيمان بالله تبارك وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة، النفس ولدت خلقت مستعدة لطاعة الله تبارك وتعالى، ولكن صاحبها انحرف بها عما خلقت له أو عدت له. فإذا تبين له هذا الأمر وأنه انحرف وأنه كان بصدد أن يفوز ندم ندما عظيما. والأبلغ من هذا أن كل نفس من بني آدم لها منزل في الجنة ومنزل في النار، لأن مهيئة لهذا وهذا، هي قابلة، وهديناه النجدين ألهمها فجورها وتقواها. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، منازل الكفار التي في الجنة يرثها المؤمنون. وذلك يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فيأخذون منازلهم ومنازل الكفار زيادة في نعيمهم، نسأل الله من فضله. والكفار يحلون في منازلهم ومنازل المؤمنين، يعني يجمع لهم عذاب وعذاب المؤمنين، يعذبون بهذا وهذا والعياذ بالله، ولكنه جزاء وفاقة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك إذا وضع الميت في القبر إن كان مؤمنا يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقال انظر إلى مقعدك لو عصيت الله، ينظر إلى مقعده في النار. أما إذا طاعت الله فانظر ما أبدلك الله، فيفتح له باب الجنة فيراهما جميعا. وبضدها تتبين الأشياء، يرى مقعده من النار لو عصى، ويرى مقعده من الجنة ليزداد فرحا أنه نجا من هذا المقعد وفاز بهذا. والكافر بالعكس، يفتح له باب إلى الجنة فيرى نعيمها وما فيها من الخير والسرور، فيقال له انظر إلى مقعدك لو أطعت الله. يعني تخيل إنسان يشوف الحور، يشوف القصور، يشوف اللؤلؤ والزبرجد والذهب والفضة والثمار والفواكه والنعيم العظيم، ثم يقال له انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، أما إذا عصيت الله فانظر ما أبدلك. ثم يفتح له باب إلى النار فيرى جهنم يحتم بعضها بعضا. أي خسارة وأي ندامة وأي حسرة، والعياذ بالله، أعظم من هذه الحسرة. متى ترتد؟ متى تذهب؟ لا تذهب أبدا. يقول تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. من تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فاحذر عبد الله أن تتحسر يوم لا ينفع الندم والحسرة، جد واجتهد في طاعة الله حتى تغتبط وتفرح الفرحة التي لا ترتد. هؤلاء فرحة لا ترتد، وهؤلاء حسرة لا ترتد، والعياذ بالله. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.